أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. مسألة صورتها أن يشتري الأب لطفله بخيار للبائع، يعني بدل أن يكون في مسألتنا السابقة المشتري يشتري عن نفسه ولنفسه والبائع يشترط عليه مباشرة خياره، إن رددت الثمن فأنا أحق بداري، هنا يقوم ولي المشتري الصغير بالشراء له، كالأب يشتري لطفله، يعني المشترى له واقعا وحقيقة الطفل، ولكن المباشر للعقد هو الأب، فيشترط البائع على الأب ويقبل الأب أن يكون للبائع خيارا في هذا العقد، إن رد المال مثلا الثمن له أن يفسخ هذا العقد. فيفترض في هذا أن البائع إذا رد الثمن إلى الأب تحقق الشرط بلا إشكال، لكن هل ينحصر الرد بالأب؟ فليس له أن يرد إلى ولي آخر للمشتري للصغير كجده لأبيه مثلا، باعتبار أنه ولي في عرض الأب مثلا، أم أنه لا ينحصر فيجوز أن يرد إلى غيره؟ هذا هو السؤال. يقول فيه ثلاثة وجوه: الأول أن نقول بالانحصار، فليس له أن يرد إلى غير الولي المباشر للبيع والشراء أبدا، وهو الأب في المثال. الثاني أن نقول يجوز أن يرد إلى غيره مطلقا، يعني حتى ولو تمكن منه قادر على أن يصل إلى الأب، مع ذلك يقول الجد هنا أقرب فيروح إليه، يذهب إليه ويدفع إليه الثمن ليتحقق الرد. إذن الثاني جواز الرد إلى ولي آخر مطلقا، يعني ولو مع التمكن من الولي المباشر. الثالث الجواز مع تقييده بعدم التمكن من الولي المباشر. هذه ثلاثة وجوه. مثل هذه الوجوه الثلاثة يجري في فرض آخر، وهو ما لو كان المباشر للشراء عن صغير الحاكم الذي هو أيضا ولي له، فإذا باشر هذا الحاكم مثل هذا العقد مع البائع وشرط للبائع الخيار إن رد، هل للبائع أن يرد إلى حاكم آخر؟ حتما إذا رد إلى هذا الحاكم يتحقق الشرط، لكن هل له أن يرد إلى حاكم آخر أو لا؟ يقول الوجوه الثلاثة بعينها تجي، قد تقول ليس له ذلك مطلقا، وقد تقول له ذلك مطلقا، وقد تفصل وتقول له ذلك إن عجز عن الوصول إلى الحاكم الأول وإلا فلا. هكذا. ثم هنا لما كان فرض المسألة بين حاكمين وبينهما يتصور مزاحمة أحدهما للآخر، تعرض المصنف لهذا الحكم. في الأب والجاد لا مزاحمة، كلاهما ولي في عرض الآخر، ولذلك لو بادر أحدهما وسبق إلى إجراء المعاملة مثلا إلى البائع إلى التزويج ونفذ عمله، فمن جهة مزاحمة أحدهما الآخر لا كلام، كل ولي برأسه السابق ينفذ. إنما الإشكال محصور والسؤال محصور من جهة أن مباشرة أحدهما للبيع ووقوع الشرط في هذا البيع المباشر من أحدهما، هذا يقتضي الانحصار الرد إليه أو لا؟ لأنه من جهة وإن كان هو المباشر ولكنه كيفما كان أحد الأولياء وذاك ولي آخر، فقد يقال يتعين في المباشر وقد يقال يرد إلى غيره كما يرد إليه لأنه واحد من الأولياء، وقد يفصل كما فصلنا بالتمكن وعدمه. فالسؤال في تلك المسألة من جهة فقط وفقط من جهة مباشرته مع أخذ هذا الشرط وكونه أيضا أحد الأولياء، أما من جهة المزاحمة فلا كلام. وأما إذا كانت بين حاكمين فالحاكم ولي نعم، ولكن لا يجوز أن يزاحم حاكما آخر، ولذلك إذا تصدى حاكم لوقف لولاية صغير لشيء من هذه الأمور فليس حاكم آخر أن يتصرف ضمن هذه الدائرة فيما يرتبط بهذا الوقف أو هذا الصغير، وإلا وقع المزاحمة، وربما هذا الحاكم يريد أن يتصرف بشكل على حسب تشخيصه وذاك يريد أن يتصرف بشكل آخر على تشخيص آخر، فقع التنافي. هذا التنافي تزاحم بينهما، لكن لأن الحاكم الأول تولى وسبق فالثاني لا يزاحم الأول. مثلا نظير في القضاء أن يكون بت في القضية حاكم فلا ترفع إلى حاكم آخر مثلا كيفما كان، لأن الفرض وجود حاكمين وإمكان تصور التزاحم المزاحمة من أحدهما للآخر تعرض المصنف لمسألة المزاحمة، فقال ليس في قبول الحاكم الآخر، لأنه قد تقول هذا الفرد لا يصح، لا يصح هذا الفرد، وهو أن تقول يجوز دفعه إلى حاكم آخر لأن قبوله إياه مزاحم الأول فينتفي انتهى، يتعين في الأول من باب عدم مزاحمته بحاكم آخر. يقول لا، ليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول حتى يقال لا يجوز له أن يقبل الثمن وبالتالي لا تجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة. إذا كان مزاحمة فليس له أن يقبض الثمن ولا أن يعمل ولايته بالنسبة إلى هذا القبض المرتبط بهذه المعاملة لأنه مزاحم. نقول لا، ليس كذلك حتى يرتب عليه ما ذكر. لماذا ليست مزاحمة؟ لما أشير إليه في كلام سابق من أن هذا التصرف من الحاكم ليس بالاختيار، دائرة ولاية الحاكم التي يراعى فيها المصلحة ولا يزاحم فيها من حاكم آخر ما كان باختياره، وأما ما لم يكن بالاختيار فلا ينضبط بهذا الضابط. هذا الحاكم الثاني أيضا إذا وجده البائع على فرض أن صيغة الشرط والعقد لا تأبى عن الرد إلى الثاني، فمن جهة المزاحمة لا مزاحمة. لماذا؟ لأنه على فرض أن لا تأبى عن الرد إلى الثاني حينئذ يكون من حق البائع متى ما وجد من يستطيع أن يقبض منه ولا تأبى صيغة العقد والشرط عن الشمول له في أن يكون أحد المردود إليهم فإن له إلزامه بالقبول، يدفع إليه ويجب على ذلك الآخر أن يقبل. فما دام يجب عليه حينئذ أن يقبل ويكون ملزما بذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف يقال إنه حينئذ مزاحم للحاكم الأول؟ حكمه الشرعي أنه يجب عليه أن يقبل الرد من البائع. إذن إذا كان، مرة أخرى أقول حتى التفت للدقة، إذا كان من جهة السؤال الأول وهو أن هذه الصيغة مباشرة واحد من الولي من الأولياء مع صيغة كذا المشتملة على شرط الخيار للبائع، هذه تأبى عن الدفع إلى غير هذا الولي إلى حاكم آخر أو لا؟ إذا كان من هذه الجهة لا مشكلة ولا تأبى عن، ويمكن القول بأن الحاكم الآخر أيضا كالأول أحد الأولياء ويجوز أن يرد إليه، إذا كان من هذه الجهة لا مانع في الشمول لا، فمن جهة المزاحمة لا مانع، لأنه إذا شمله الدليل وقلنا بجواز الرد إليه فإن القبول عليه واجب شرعا، إذا كان واجبا شرعا فالشرع الذي ألزمه به يعني قال ليس هذا من موارد مزاحمة حاكم لحاكم آخر. واضح كيف؟ نعم، هذا في أصل قبضه وأخذه من البائع، يقبضه والقبض ليس مزاحمة لأنه مجبور ملزم بالقبول، لكن نقول بعد ذلك يجب دفعه إليه إلى الحاكم الأول، لأن المعاملة مثلا معاملة الحاكم الأول هو الذي أحدثها وأوجدها وباشرها، وبقية شؤونها تابعة له. صحيح يجب الرد، يجب القبول إذا رد إليه، ولكن يجب أن يدفع إلى الحاكم الأول. إذن لا مزاحمة حدوثا في القبض، ولكن لو أمسكه ولم يدفع هذا عد مزاحمة له في تلك المعاملة التي أحدثها هو عرفان، عد مزاحمة عرفان. ما احتمال أن يقال لا وجوب للدفع إذ هذا القبض يحدث تملكا جديدا، يحدث تملكا جديدا للصغير، الثمن كان مال الصغير، اشتري به الدار مثلا خرج عن ملكه، الآن بدفع البائع إياه مرة أخرى والفاسخ يصير ملكا جديدا حادثا لمن؟ للصغير، فمكان معاملة أخرى لا ربط لها بما أحدثه الحاكم الأول من معاملة وتمليك وتملك. فإذا كان هكذا فلا مانع من أن يقال يجوز للحاكم الثاني بعد قبضه أن يمسك إمساكه، وعدم دفعه ليس مزاحمة للحاكم الأول لأنه تملك بتملك جديد للصغير، فيلي أمر هذا الملك الجديد، وليس هذا عين المال القديم الذي أحدث الحاكم الأول فيه التصرف حتى لا يزاحم فيه ويجب دفعه إليه. قد يقال هكذا، لكن يقول كأنه هذا فيه شيء من الدقة، العرف لا يلحظه، أن تقول بالفسخ ملك جديد وغير الملك الأول وليس الحاكم الأول تصرف في هذا، ملك جديد حدث ابتداء تحت يد الحاكم الثاني، لكن عرفا العرف يرون أن هذا فسخ للمعاملة الأولى التي أحدثها الحاكم الأول وتولى شأنها بما فيها من خيار يتوقع فيه الفسخ والرد إليه، فهذا من تتمة المعاملة الأولى، والإمساك فيه مزاحم للحاكم الأول. واضح؟ قال ولو اشترى الأب للطفل بخيار البائع فهل يصح للبائع الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر؟ يعني هل يتحقق برده إلى الولي الآخر شرط الخيار وهو الرد المشروط في العقد فيكون له الفسخ حينئذ؟ واضح؟ هل من حقي أن يرد إلى هذا حتى يتحقق به شرطه ويكون له الفسخ أو لا؟ من هو الولي الآخر؟ أعني الجاد مطلقا، قوله هل له الفسخ مع الرد إليه مطلقا يعني سواء تمكن من الرد إلى الأب أو لا، أو له الفسخ مع الرد إليه بشرط مع عدم التمكن من الرد إلى الآب، أو لا يكون له الفسخ بالرد إلى غير الولي المباشر، إلى ولي آخر مطلقا، تمكن منه أو لم يتمكن، ينحصر فيه وجوه ثلاثة كما عرفت. ويجري مثلها فيما لو اشترى الحاكم للصغير فرد البائع إلى حاكم آخر. قلت لأنه هنا يتصور بحث في المزاحمة تعرض له، وليس في قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأول. ما أنت قد تقول هذا دفع وهمنا، تقول هذا السؤال منتف من أصله، لأن مجرد قبول حاكم آخر الثمن في الفسخ في المعاملة التي أنشأها الحاكم الأول يعد مزاحمة للحاكم الأول، ومزاحمة حاكم الحاكم لا تجوز. إذن لا يجوز أن يقبل الثمن، فكيف يبحث فيه أن يجوز لذاك أن يرد إليه أو لا؟ يقول لا، ليس في مجرد قبوله مزاحمة، حتى لا يجوز قبوله للثمن، وحتى لا تجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة. طبعا الكلام هل هذه مزاحمة أو لا بناء على عدم جواز مزاحمة حاكم لحاكم آخر في مثل هذه الأمور التي يتولاها، واضح؟ بناء على هذا نحتاج إلى البحث في أن هذا مزاحمة أو لا. أما إذا قلنا من الأول يجوز مزاحمة فهذا البحث منتف، كانت مزاحمة لم تكن يجوز قبول الثمن، واضح؟ طيب إذا بناء على أنه لا يجوز المزاحمة نبحث هل قبول الثمن مزاحمة أو لا، نحن نقول ليس مزاحمة. لماذا؟ لما عرفت من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا، بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن من المشتري، يعني مثلا نفسره هكذا، أن يتملك الثمن من قبل المشتري، واضح؟ عن المشتري بعد أحسن، هذا أحسن مولانا، عن المشتري بعد أوضح. هو الذي أريده أن يتملك الثمن عن المشتري، وإذا قلت من يعني من قبله بمعنى عنه، إذا وجد من يقبض الثمن يتملك الثمن عن المشتري يعني من الأولياء للمشتري عند فسخه، وجاز له الفسخ، لأن الشرط ما هو عند فسخ؟ يعني عند إرادة الفسخ، وجدت من يتملك جاز الفسخ، لأن الشرط ما هو؟ الرد إلى من؟ إلى المشتري أو إلى وليه مثلا. بناء على أن العبارة هذه الصيغة هذا المورد ليس فيه ما يأبى عن الشمول لحاكم آخر، إذن فهذا يجب أن يقبل ولا تزاحم ولا مزاحمة. وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن من المشتري مزاحمة الحاكم الأول. غاية الأمر هذا في أصل القبض، لكن وجوب دفعه، غاية الأمر وجوب دفعه إلى الحاكم الأول، يدفعه إليه، يعني لا يمسكه، لا يبقى عنده. لماذا؟ كأنه يفترض أن إمساكه مزاحمة، قبضه ليس مزاحمة، ذاك إذا أتاني يجب أن أقبض منه، لكن يجب بعد ذلك أن أدفعه إليه، وإلا كانت مزاحمة، مع احتمال عدم الوجوب، لأن هذا الحاصل بهذا القبض والفسخ ملك جديد للصغير، لم يتصرف فيه الحاكم الأول، لم يحدثه حتى يقال هذا معاملة أحدثها وهذا من تتمتها، والتصرف من حاكم آخر فيه مزاحم للحاكم الأول، لا، فلا مزاحمة، يمكن أن يكون هذا احتمال، لكن يقول الأظهر أنها مزاحمة عرفان. هذا كأنه من تتمة المعاملة الأولى التي أحدثها الحاكم، وأخذ فيها خيار على تقدير الرد، ويتوقع معها جواز الفسخ وعود المال، وحصل الفسخ وعاد المال، هذا من تتمة ذاك عرفان. الأمر السابع، إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن، قال إن رددت عليك الثمن فلي داري. لم يبين أرد الشرط، أرد كل الثمن، أو أن الشرط أرد بعض الثمن ويكفي بعض واحد، جزء واحد كما يجيء مسألة هذه، بعض واحد في ثبوت كل الخيار في الكل، أو أن أحدد الثمن أبعاضا، يعني لابد أن أرده كله ولكن أرده جزءا جزءا. وطبعا على أني كلما رددت جزءا، يعني كما يتبعض الرد يتبعض الخيار، كلما رددت جزءا فسخت بما يقابله من المبيع. واضح كيف؟ إذا أطلق ولم يحدد، قال إن رددت عليك الثمن فلي الخيار، يقول ليس له حينئذ خيار إلا أن يرد الجميع، لانصراف الإطلاق المتعلق بالثمن إلى جميعه. إن رددت عليك الثمن فلي خيار، ظاهره ولو بالانصراف كل الثمن. واضح كيف؟ إن رددت كل الثمن فحينئذ يحدث الخيار، وبالتالي لو رد البعض لم يكن له تأثير في الخيار، لم يكن له تأثير في الخيار، ولم يكن يحدث بسببه لا أصل الخيار على الوجه الأول، ولا حق الفاسخ على الوجه الثاني، ولا أن يكون هذا الرد هو عين الفاسخ كما على الوجه الثالث، لا معنى له، لأن لا يكون الرد فسخا إلا في مورد يكون معه خيار، ولا خيار برد بعض. فبناء عليه يبقى هذا البعض الذي رده على ملك البائع، لم يتحقق فيه خيار ولم يتحقق فيه فسخ. فإذا كان على ملك البائع فلا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، هذا الذي دفعه إليك بعنواني، لا أقول بعنوان، الذي دفعه إليك الآن وهو بعض الثمن، لا يجوز لك أن تتصرف فيه لأنه ليس ملكك. أما ضمانه لو تلف، فيفرق المصنف بين أن يكون البائع دفعه بعنوان الثمنية على وجه الثمنية، مرة يقول هذا بعض الثمن ليكن عندك، صح لا يؤثر الآن خيارا لأن الخيار مشروط بالكل في الفرض باعتبار إطلاق صرف إلى الكل، لكن هو بعض الثمن، هذا جزء من الثمن، سأتيك بجزء وجزء حتى يكمل فيثبت لي الخيار. وأخرى يقول لا، هذا ليس جزء من الثمن، هذا أمانة عندك، أنا رجل مصرف أصرف الكثير من المال، أخشى إن بقي عندي أصرفه، احفظه لك لي عندك أمانة. نحن نقول يريد أن يعني يصمد يجمع هذا المال حتى يصير بقدر الثمن، حينئذ يقول هذا كله ثمن ويفسخ مثلا إذا شاء. واضح كيف؟ إذا مرة يدفعه على وجه الثمنية يقول هذا جزء الثمن، وأخرى يقول لا هذا عندك مال لي أمانة، سأقول له أو في نيتي إن شاء الله عندما أتوفق في المدة لتجميع تمام الثمن عنده أجيء فأقول هذا الذي عندك أمانة هو الثمن، خذه وأنا أريد أن أفسخ. فإن كان دفعه على وجه الثمنية فلا ضمان عليه، أو عليه الضمان مع تلفه، أما إن كان دفعه على وجه الأمانة فلا ضمان عليه. يقول هذا هو الظاهر، ويقابل الظاهر احتمال بالعكس، احتمال آخر يعني، وهو أنه إذا كان دفعه على وجه الثمنية أيضا كما لو دفعه على وجه الأمانة لا ضمان. منشأ الاختلاف في هذا اختلاف فهم أدلة اليد، أدلة قاعدة الضمان باليد التي تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مرة نفهم منها أن الذي يضمن هي اليد مطلقا، واضح؟ على اليد ما أخذت، كل يد صار تحتها مال الغير فهي ضامنة. خرج منه بالأدلة الأخرى يد الأمانة، بائع مالك هو جاء قال هذا يكون عندك أمانة، من استأمنته فلا يضمن لك إلا مع التعدي أو التفريط طبعا، واضح؟ فبالأدلة الأخرى خرج عن عموم اليد يد الأمانة. خب هذا اليد التي أخذت هذا البعض على وجه الثمن لا على وجه الأمانة، ليست يد أمانة، فتدخل في عموم على اليد ويكون ضامنا. هكذا يستظهر المصنف. وهناك من يستظهر أن الذي أو التي تضمن من الأيدي هي اليد العادية لا اليد عموما، خرج منها الأمينة التي تضمن مقيدة باليد العادية، يد العدوان، يد الغصب، يعني اليد غير المأذونة هي الضامنة. بناء عليه فنقول كل ما ليست بعادية من الأيدي وليست بضامنة يخرج، يشمل ذلك يد الأمانة، ويشمل هذه اليد التي قبضت على وجه الثمنية، فإن هذه ليست بعادية، جاء البائع نفسه ووضعه بعنوان الثمن عنده لا أنه عاد فيه وغصب مثلا. على هذا الاختلاف يبتني الاختلاف في الفتوى بالضمان إذا تلف فيما لو كان دفع على وجه الثمنية، وعدم الضمان في نفس هذا الفرض وهو الاحتمال المقابل للظاهر الذي استظهره المصنف. طيب هذا فيما لو أطلق. طيب لو شرط البائع الفسخة بنحو التبعيض، يعني في كل جزء أرده من الثمن أفسخ بمقدار يقابله من المبيع، كأن الخيار يقسطه، لا يقول برد كل الثمن لي خيار واحد، بل يقول لي خيارات متعددة، وإن كان من حيث النتيجة والمجموع واحد لكن يكون هناك طبعا ثمرة وفرق. وعلى الأول لو ترد كل الأبعاد ويبقى بعض يسير لم يتحقق رد الكل فلا خيار. على الثاني في كل جزء يرده يتحقق له الخيار في مقابل هذا الجزء من المبيع، وله أن يفسخ عندئذ فيه فيكون استرجع ما قابله من المبيع. هل يجوز مثل هذا الشرط أو لا؟ يقول نعم يجوز مثل هذا الشرط، طبيعي باعتبار أدلة الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروطهم. لكن سؤال، عندما يرد البائع البعض فيفسخ فيما قابله من المبيع، الآن هذا المشتري الذي اشترى الدار كلها بالفسخ في البعض لم تسلم كلها، قد بقي له بعض وخرج عنه بعض، وهذا تبعض في الصفقة، فهل يكون للمشتري خيار التبعض أو لا؟ يقول إذا كانت المدة التي اشترط البائع فيها الخيار على النحو المذكور قد خرجت ولم يؤدي بقية الأبعاد كما هو المفروض، أدى بعضا وترك بعضا وفسخ في البعض الذي أدى فيه يعني فيما يقابله، وخرجت المدة انتهت السنة ولم يؤدي إلا نصف الثمن وفسخ في نصف الدار، فكل حينئذ نقول يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، أنا اشتريت منك دارا تامة، إما أن تفسخ مثلا بل اشتريت منك دارا تامة إما أن تؤدي الثمن كله فتفسخ في الكل أو لا تبقى الدار عندي، فإما أن أسترجع ثمنها أشتري غيرها مثلا أو تبقى كلها عندي، أما أن تفسخ في البعض فتترك لي بعضها وبعض الثمن هذا تبعض الثمن تبعض الصفقة. مثلا لو بعتني كتابين فتبين لاحقا أن أحدهما لك والآخر بعتنيه فضولا. ثم جاء المالك لم يجز بيع كتابه، وبيبطل البيع بالنسبة إليه، ويسترجع المشتري مقدار الثمن ويرد هذا الكتاب. أما بالنسبة للآخر فلا مانع من الصحة، لأنه بين المشتري وبين المالك الأصيل، ولكن المشتري اشترى كتابين معا، الآن بطل البيع في واحد، اشترى كلا بطل البيع في بعضه، فتبعضت عليه الصفقة ويثبت له خيار تبعض الصفقة. هنا كذلك اشترى الدار كلها، فسخ البائع في البعض، تبعضت عليه الصفقة، فله خيار التبعض، ويمكن أن يفسخ هو في الباقي، يرد باقي المبيع ويأخذ باقي الثمن بخيار التبعض. هذا إذا خرجت المدة ولم يؤد تمام الثمن. وهل للمشتري خيار التبعض في المدة أيضا؟ يعني من أول يوم يجيء البائع يؤدي بعض الثمن ويفسخ فيما قابل هذا البعض، فيصير مالكا لبعض الدار والمشتري لبعض الدار الآخر، من أول يوم في داخل المدة يقوم المشتري يقول أريد أن أفسخ في الباقي تبعضت عليه الصفقة، هل له ذلك أو لا؟ يقول الوجب أن له ذلك. لماذا؟ لأن المفروض حصول ما هو سبب الخيار وهو التبعض، واضح؟ الصفقة هذه الآن خلص تبعضت، خرجت المدة أو لم تخرج الآن، يعني ولو من أول يوم من ثاني يوم جاء ببعض الثمن وفسخ تبعضت، الآن سيبقى متبعضا إلى أن تخرج السنة وبعد ذلك وإلى آخره، واضح؟ فثبت التبعض. لكن قد يقال للمصنف إن هذا ليس بصحيح، لأن المفروض أن هذا المشتري اشترط عليه الفسخ مقابل كل جزء جزء، وهو أقدم على هذا، فلماذا يقال بتبعض الصفقة عليه؟ هذا ليس شيئا لم يكن يريده أو يتوقع، هو أقدم على هذا، البائع اشترط عليه خيارا يؤدي إلى هذا، يصير إلى هذا. فلا فرق بين أن تنقضي المدة أو أن يكون في أثنائها، أنت أقدمت على هذا، حتى بعد انقضاء المدة نقول أنت أقدمت على هذا فضلا عما كان في أثنائها، لأنه في الأثناء أصعب أن تقول إن للمشتري خيار التبعض. والآن أذكر الوجه، إلا إذا كان مقصود المصنف أن الشرط أن أرد الكل، صحيح لي أن أفسخ في كل جزء في مقابله، لكن في شرط أعم وأوسع، أن أرد الكل ولو بهذه الطريقة، إذا كان مقصوده أن الشرط أن يرد البائع كل الثمن ويؤدي آخر الأمر إلى الفسخ في كل الدار ولو بهذه الطريقة، كلما رددت بعضا كان لي خيار أن أفسخ في مقابلة، حينئذ قد يقال إذا انقضت المدة ولم يكن رد الكل وتخلف شرط المشتري، هذا فيه شرط للمشتري، صح فيه شرط للبائع، أنا لي أن أرد بهذه الطريقة وأفسخ عند كل رد في البعض، لكن للمشتري أيضا شرط لصالحه، إن لم تكن عملت بهذا تخلف الشرط، واضح؟ وللمشتري خيار تخلف الشرط إذا كان هذا مقصوده، لكن ما أدري لم يظهر من العبارة أن مقصوده أن يرد الكل على هذا النحو، ظاهره أنه انظر العبارة
خيار تبعض الصفقة بهذا النحو أنه يرد الكل، هذا مقصود تبعض الصفقة لا أنه يرد البعض،
يفترض هكذا ها؟
أنه من البداية لم يعلم بتبعض الصفقة أقدم على الكل، فعندما كشف له تبعض الصفقة
خب يفترض هكذا في خيار التبعض، لكن كلام في كلام المصنف، ما الذي يريده المصنف؟
يعني يريد منا خيار متعارف، خيار تبعض الصفقة المتعارف،
يعني هكذا إذا كلما كلما ذكر شيئا نقول يريد المتعارف، ولا مثلا نعتني بظاهر كلامه أو بمورد كلامه. هكذا مثلا ظاهره أنه يجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين، هذا أتركه. هذا هنا لو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، ما قال شرط أن يرد الكل على هذا النحو، واضح؟ شرط أن يرد البعض هكذا، فيقول هذا تبعض. وهذا هو محل إشكالنا، أنه إذا كان شرطه ابتداء أني أشتري أبيعك الدار وأشترط إن رددت الثمن أبعاضا فعند رد كل بعض لي خيار الفسخ فيما يقابله، هو المشتري أقدم على هذا، فعد المدة وداخل المدة. قلت إلا أن يكون هذا مقصود مصنف مع أنه ليس بظاهر لي، فإذا انقضت المدة لم يفسخ في الكل، لكن هذا بحسب الظاهر لا ينفع بالنسبة لإثبات الخيار داخل المدة، لأنه ما دامت المدة موجودة المفروض على هذا التقدير أن الشرط أن أرد الكل في المدة على نحو إذا بعض في الفسخ. طيب ما دام لم تنتهي المدة ليس لهذا أن يقول تبعضت علي الصفقة، لابد أن تنتظر المدة لننظر يرد الكل فيها أو لا. على هذا الاحتمال، هذا الاحتمال إن كان واردا فينفع فقط فيما بعد انقضاء المدة. فأقل الإشكالات على المصنف أنه في داخل المدة لماذا يكون له الخيار، وعلى التقدير الأول أنه لم يلحظ أنه اشترط رد الكل غايته بهذا النحو من التبعيد، بل اشترط التبعيد، رددت الكل أو رددت البعض، اشترطت التبعيد، واضح كيف؟ في النتيجة أرد الكل أبعاضا أو أرده أو أرد بعضه أبعاضا أو بعضا واحدا، هكذا اشترط. إذا كان هكذا فلا بعد المدة ولا قبل المدة يكون له الخيار. أنت ماذا؟ أنت أقدمت على شرط هو يؤول إلى التبعيد باختيار البائع، فكيف يكون لك الخيار فيه؟ كيفما كان، فرض الأخير أيضا فرض سهل، يقول لو اشترط الفسخ بالكل في الكل لكن برد جزء. أول فرض أن يفسخ في الكل برد الكل، ثاني فرض أن يفسخ في كل جزء إذا رد الجزء، ثالث فرض أن يفسخ في الكل برد جزء واحد. ثم هذا على فرضين، لأنه قد يكون يشترط رد جزء معين مثل نصف ربع كذا، قد يشترط رد جزء غير معين. يقول أيما بعض من الثمر رددته فلي الفسخ في الكل ولو درهم واحد مثلا، يقول كل من ذلك جائز، والوجه فيه عموم أدلة الشرط. قال الأمر السابع، إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لي عليك شرط الفسخ إذا رددت الثمن، وأطلق من حيث ماذا؟ من حيث الكل والبعض، لم يكن له ذلك عن الفسخ أو الخيار إلا برد الجميع، جميع الثمن. وعلى هذا فلو رد بعضه ولم يكن له الفسخ، واضح؟ وهذا ليس فيه شيء من تكرار هذه العبارة، إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك، يعني ماذا؟ لم يكن له الشرط، وحتما له الشرط، لم يكن له الفسخ إلا برد الجميع، أليست هذه هي العبارة؟ وما معنى أن يقول بعد ذلك فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ؟ ليست إلا نوع من تأكيد، يعني واحد يتكلم من جهة رد الكل، واحد يتكلم من جهة رد البعض، يعني لم يكن له الفسخ إلا برد الكل، لم يكن له الفسخ برد البعض، لم يكن إلا برد الكل، لم يكن برد البعض، هكذا إلا برد الكل برد البعض، إحداهما محل الأخرى لكن تؤدي نفس المعنى. على كل حال، هل للمشتري التصرف في البعض المدفوع وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه من البعض لبقاء هذا البعض المدفوع على ملك البائع كما هو واضح؟ طيب إذا تلف يضمن، والظاهر أنه ضامن لهذا البعض لو تلف إذا دفعه البائع إلى المشتري على وجه الثمنية، إلا أن يصرح بكونه أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع. إذا كان صرح أن هذا أمانة عندك حتى يجتمع قدر الثمن فحينئذ أفساق، صارت يده يد أمانة، ويد الأمانة ليست ضامنة، وما سوى ذلك من الأيدي فالظاهر أنه ضامن وإن لم تكن عادية. ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع، يعني هذا شرط مشروع، إذا رددت إليك شيئا دفعت إليك بعضا أفسخ في مقابله، هذا عبارة أخرى عن الشرط جائز ومشروع. لكن وللمشتري خيار التبعيد إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدعي لم يؤدي بقية الثمن ويفسخ بقية المبيع إلى أن خرجت المدة تبعضت الصفقة عليه، وهل له للمشتري خيار التبعيد قبل خروج المدة؟ الوجه ذلك، حصل السبب للخيار وهو التبعيد، ولكن عرفت النقاش. ويجوز اشتراط الفسخ في كل المبيع برد جزء معين من الثمن، طبعا لا ليس معناه أنه إذا رد الجزء يتملك الكل بهذا الجزء، بحسب الظاهر ليس هذا المقصود. يعني مثلا اشترط عليك إن رددت درهما من الألف التي اشتريت أو اشتريت بها داري فلي الخيار، لي الفسخ. نعم، فلما رددت درهما صار لي الخيار ففسخت، فإذا فسخت ماذا؟ يعني يكون لك الدار بهذا الدرهم؟ ليس الظاهر هذا المقصود، بل المقصود أن الثمن يجب أن يرد على كل حال مقابل المبيع وبعد الفسخ، ولكن إن لم أكن اشترطت فسخ الكل برد جزئين لا يكون لي خيار حتى أرد الكل. أما إذا اشترطت فسخ الكل برد جزئين فبمجرد رد الجزء يثبت الخيار، ثمرة هنا، أما آخر الأمر فلابد من رد كل الثمن. واضح كيف؟ على كل لا أمانع أن يقول قائل إذا اشترطت عليك إن رددت درهما واحدا أن ينفسخ، أن هذا جائز، بل جائز إذا كان المشتري أحمقا جدا مثلا يقبل مثل هذا، لكن ولم يعد من العقود والمعاملات السفهائية حينئذ. أبيعه الدار، يبيعني الدار بألف، أقول نعم قبلت، والشرط إن رددت من الآن إلى سنة درهما واحدا أخذ الدار كما هي بهذا الدرهم، نقول نعم ولك شرط. هذا من أسفل المعاملات ربما يكون مثلا، ما الوجه؟
وبعد ذلك يجب له الباقي،
لا إذا افترضنا أنه يريد بهذا الشرط أن يأخذ الدار بالدرهم، واضح كيف؟ فقط بالدرهم الواحد، وبقى المفروض لا يبقى شيء في ذمته. أتحدث عن هذا الفرض وأقول ليس الظاهر إرادة هذا، وهذه حينئذ تكون معاملة مثلا سفهائية. في هذا الفرض الذي فرضناه تكون سفهائية، لكن قد لا تكون دائما كذلك، يعني في الجزء غير معين يطبقه على درهم، في الجزء المعين إذا قال نصف أو ثلاثة أرباع قد يقال ليست سفهائية مثلا. على كل، لكن أقول لك أنه ليس هو الظاهر، الظاهر أنه يريد فقط من هذه الجهة اشتراط الخيار برد البعض، خيار الكل برد البعض، جائز أو لا؟ نعم لا مانع. هسه يجب بعد ذلك أن يرد باقي الثمن أو لا؟ فليكن يجب أن يرد باقي الثمن، المهم أن الخيار يحدث بمجرد رد البعض، هذا هو الفرق. ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة، بل بجزء غير معين ليبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفاسخ إذا صحنا، بل يعني الآن صرح ويبقى الباقي، لكن الاحتمال غير وارد. على كل، الأمر الثامن، كل الكلام إلى الآن كان أن البائع يشترط على المشتري، يقول إن رددت الثمن فلي الخيار أفسخ وأسترجع الدارة. الآن نريد أن نسأل بالعكس، هل يجوز للمشتري أن يشترط أني إذا رددت لك المبيع في مدة ما يكون لي الخيار أو لا؟ يقول نعم يجوز، نعم يجوز لا مانع. يقول المشتري، وفي آخر المسألة سنقول وهل يجوز في المعاملة الواحدة أن يجعل هذا لهما؟ نقول نعم يجوز، نعم لهما. مثل أن يجيء البائع يقول أبيعك هذه الدار وأشترط إن جئتك بثمنها إلى سنة لي الخيار فيها، يقول نعم قبلت بشرط، مثلا قبلت بشرط أني إذا جئتك بالمبيع في شهر أو في سنتين إذا أراد أن يزايد عليه مثلا فيكون لي الخيار. يتوافقان على هذا ويوقعان العقد على هذا يصح. هذا في الأخير يذكره، الآن فقط يتعرض لما لو اشترط المشتري يقول أبيعك أشتري منك دارك هذا بكذا بشرط إذا جئتك بها في سنتين فأنا أحق بمالي بالثمن، قال نعم يصح. واضح؟ لماذا؟ كذلك لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط. طيب إذا أطلق ولم يبين أن الذي يرده هو عين المبيع أو الأعم منه ومن بدله، قال لا إشكال أنه مع الإطلاق ينصرف إلى العين. إذا قال إن رددت المبيع، إن رددت الدار فلي ثمني، ينصرف إلى رد خصوصه وليس له رد بدله، هذا مع الإطلاق. طيب ولو صرح برد البدل مع التلف، قال إن رددت الدار مع وجودها أو بدلها مع تلفها فلي الخيار، يقول هذا أيضا صحيح لا مانع، أن مرجعه إلى أنه بلي أشترط الخيار إذا رددت المبيع مع وجود عينه، وأما إذا تلفت عينه ولم يبقى مالك عندي أصلا فلي الخيار إذا رددت بدل هذا المال التالف، لا مانع من هذا. الكلام هنا إذا قال إن رددت العين أو تلفها أو بدلها وإن لم تكن العين تالفة، يجعل البدل في عرض العين، هل يجوز هذا أو لا؟ يقول فيه إشكال، يمكن أن يقال يجوز لعموم أدلة وفاء بالشروط وهذا شرط، ويمكن أن يقال لا يجوز. لماذا؟ لأنه الفسخ المشروع هو الذي يقتضي أن يعود عين كل من المالين إلى صاحبه، واضح؟ إذا فسخت فالفسخ المشروع شرعا المؤثر شرعا هو الذي يقتضي عودة كل مال بعينه إلى مالكه الأول. فالآن إذا اشترطت أني بالفسخ أعيد إليك لا عين مالك بل بدلها مع أنها موجودة ويمكن أن تعاد بعينها، فإني إذن اشترطت الفسخ على وجه غير المشروع خلاف المشروع، واضح؟ وسيكون شرطا مخالفا للكتاب والسنة. ما معنى مشروع؟ يعني جاء به الكتاب والسنة أو أحدهما، واضح؟ يكون شرطا مخالفا للكتاب والسنة. بل يقول في الحقيقة إلى الآن ماذا قال؟ الفسخ المشروع يقتضي عودة كل مال بعينه إلى صاحبه، الفسخ الذي يعود معه غير العين فسخ، فسخ لكن غير مشروع، فسخ على وجه غير مشروع. بل يترقى ويقول في الحقيقة الفسخ الذي يقتضي عودة غير العين ليس فسخا حقيقة، لأن حقيقة الفسخ انهدام العقد، انتقاض العقد وارتداد كل شيء إلى ما كان، هذه حقيقته. نظير ما كان ذكر المصنف في باب في كتاب البيع في بعض المواضع في تفسير المعاوضة الحقيقية. المعاوضة الحقيقية تقتضي أن يخرج المال من جيبي إلى جيبك، وهذا الذي دخل فيه المال من الجيب يخرج منه بالمقابل. يخرج إلى أين؟ أنت دخل في جيبك، لابد أن يخرج من جيبك مقابله، لكن يخرج إلى أين؟ إلى الجيب الذي خرج منه المال إليك. فمال يخرج من عندي إليك وآخر يخرج من عندك إلي، حتى تتحقق مبادلة مال بمال. فلو فرضنا أني أريد أن أشتري لك من عندي من مالي كتابا منه، أقول اشتريت كتابك لفلان، فالثمن من دون أن أملكه الثمن وأتولى الشراء عنه ولو فضولا، بل بقصد أن الثمن يخرج ابتداء من جيبي إليك، لكن الكتاب يرجع إليه لا إليه. يقول لم يتحقق مبادلة مال بمال، ولم يتحقق المعاوضة، عوض مقابل عوض حقيقة. فمثل هذا يستشكل فيه مثلا. هنا في عكس هذا الفسخ، هذا في أصل العقد والمعاوضة. الفسخ نقض هذا ورد كل شيء إلى ما كان. هذان اللذان خرج أحدهما بإزاء الآخر بالفسخ الذي هو نقض العقد ورد كل شيء إلى ما كان، يعودان من حيث أتيا. واضح كيف؟ هذان يعودان من حيث أتيا. فلو اقتضى الفسخ أن يعود غير هذين، أن يعود البدل، فليس فسخا حقيقة. واضح كيف؟ لذلك يقول وين العبارة الثامن: كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن، ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى رد العين. كذلك لا إشكال في جواز التصريح برد بدل العين، لكن مع تلافها، أقول وإن تلفت أرد إليك بدلها، لأن مرجعه إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده، ورد بدلي مع تلفه وعدم بقائي عين مال البائع عند المشتري بعد الفسخ. يعني إذا فسخت فلن يكون مالك عندي، فعلى هذا التقدير لأنه تلف أشترط رد بدله، ولا مانع من هذا. وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين إشكال. ما هو الإشكال؟ من أنه طبعا قلت يمكن أن يقال بالجواز لعمومات أدلة الشرط، ويمكن أن يقال بالعدم، هذا منشأ العدم، من أنه خلاف مقتضى الفسخ، لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، هذا هو مقتضاه الشرعي، هذا هو المشروع. فاشتراط البدل اشتراط خلاف ما يقتضيه الفسخ شرعا، إذن اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، بل ليس فسخا حقيقيا. الوقت ضاق عن هذا، والحمد لله رب العالمين.